أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الباحث في مسألة جديدة من القواعد التي تعرض لها الشيخ، وهي أصالة الصحة في فعل الغير، وهي المتعارف عندهم الآن بأصالة الصحة بقول مطلق. أصالة الصحة يقولون خلاص. أما على عبارات الشيخ، أصالة الصحة في فعل النفس قاعدة الفراغ والتجاوز التي مرت، وأصالة الصحة في فعل الغير هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن البليال التي يبحث عنها في هذه المسألة. فلا ينبغي الخلط بين أصالة الصحة في فعل النفس التي هي مرجعها إلى التجاوز أو الفراغ أو ظهور حال المسلم، حسب ما مر علينا أن ظاهر حال المسلم المتصدي للعمل أن عمله صحيح، لأنه إما منشأه الغفلة فتجري أصالة عدم الغفلة، أو منشأه التعمد وهو خلاف ظاهره لأنه متصدي للامتثال. هذا كل ما تقدم سابقا. الآن لو فرضنا أنه حصل فعل بين شخصين، فأنا الأجنبي عن الفعل، هل أبني على أن هذا الفعل الذي صدر بين الشخصين صحيح أو ليس بصحيح؟ أو فعل صدر من شخص معين لموزن طرفين، هل هذا الفعل صحيح أو ليس بصحيح؟ فمثلا لو رأينا أن الشخص طلق زوجته، ولا نعلم أن الطلاق قد حصل صحيحا جامعا للشرائط أو لا، فأصالة الصحة تقول ابني على صحة الطلاق الصادر من الغير. وكذا لو شككنا في أن المعاملة الصادرة بين البائع والمشتري التي على إثرها انتقلت البضاعة للمشتري، هل هي معاملة جامعة للشرائط أو لا؟ فهنا يقال ابني على صحة العمل الصادر من الغير، فرتب آثار النقل والانتقال، فيجوز لي أنا الثالث أن أشتري هذه البضاعة، يجوز لي أنا الثالث أن أتصرف في الثمن إذا وهبني إياه البائع. إذ التصرف في الثمن للثالث، التصرف في البضاعة مبني على صحة المعاملة الصادرة بين الشخصين. أو رأينا أن شخص صلى حول الجنازة، جنازة ميت، وأن وجوب الصلاة واجب كفائي، لا أدري هل أن صلاته صحيحة فسقط الوجوب الكفائي عني، أو أن صلاته غير صحيحة فأبني على صحة عمله. إذن المراد من أصالة الصحة هنا ترتيب آثار الصحة على العمل الصادر من الغير، هذه هي مضمون هذه القاعدة. يقول المصنف هذه القاعدة في الجملة من الأصول، بل العملية من القواعد التي هي مجمع عليها فتوى وعملا في الجملة، بغض النظر عن بعض التفصيلات التي ستأتينا وموارد الخلاف في التنبيهات. ولا إشكال عندهم أن أصالة الصحة متقدمة على الاستصحاب المثبت للفساد، فإنه في كل مورد من موارد أصالة الصحة عادة يوجد عندنا استصحاب نتيجته خلاف أصالة الصحة، فإذا شككنا هل صدر الطلاق صحيحا أو لا، الأصل عدم حصول الطلاق الصحيح، استصحاب عدم حصول الطلاق الصحيح، لأن الطلاق الصحيح أمر حادث يشك في وجوده، فالأصل عدمه، عدم حصول الطلاق الصحيح. الأصل عدم حصول النقل والانتقال، الأصل عدم حصول الصلاة الصحيحة، فيقف جانب أصالة الصحة في مواردها استصحاب معاكس مثبت للفساد وعدم ترتيب الآثار. ولكن لا إشكال أن أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب، وإلا ما بقي مورد من موارد أصالة الصحة أو اقتصر على موارد جد نادرة. إذن لا إشكال عندهم أن أصالة الصحة متقدمة على الاستصحاب. إذن انتهى البحث. شو غرضكم من البحث يا شيخنا العظام؟ غرضنا من عرض القواعد نسبتها مع الاستصحاب. لا إشكال أن أصالة الصحة متقدمة على الاستصحاب بنكتة الأخصية، بنكتة لزوم اللغوية، أين النكات التي ذكرنا في قاعدة؟ قاعدة الفرق. خلاص ريحنا يا شيخنا الأعظم، إنهي المطلب، انتهى البحث في القاعدة، لأن غرضك أنك تبحث في القواعد، مو بحث في القواعد خو. بحثك الغرض من شنو؟ نسبتها مع دليل الاستصحاب، وأن الاستصحاب يقدم وهي تقدم. قال الشيخ يا شيخنا لا تأخذني، ولكن حيث إن معرفة موارد القاعدة ومقدار ما يترتب عليها من الآثار ومعرفتها سعة وضيقا لكي نعرف متى تثبت حتى تقدم على الاستصحاب ومتى لا تثبت حتى لا تقدم على الاستصحاب، إذن معرفة سعة وضيق جريانها منو بلي سعة وضيق جريانها هو المؤثر في النتيجة، هل أن الاستصحاب يقدم عليها أو لا يقدم عليها. فاضطررنا إلى أن نبحث يا شيخنا ما هو مورد وسعة القاعدة، والبحث عن سعتها وضيقها ومواردها يتوقف البحث عن أدلتها، فينجر البحث حينئذ إلى البحث حول القاعدة مدركا مداركها مدارك القاعدة وبين موارد تطبيقاتها وتفصيلاتها. هذه هي الديباجة التي تعرض لها المصنف في أول القاعدة. قال وهي في الجملة المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير، وهي في الجملة بغض النظر عن التفصيلات من الأصول القواعد المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين، هم في إجماع عملي هم عندنا إجماع فتوائي، سيرة متشرعية موجودة عندنا تبني على أصالة الصحة، وعندنا إجماع قولي، فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد لاستصحاب الفساد المتفق عليها، بل عند الشك أصلا متفق عليها، يعني قصد أن فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد التي هي استصحاب متفق عليه عند الشاك، ولكن لا عبرة به لتقديم أصالة الصحة عليه. إلا أن معرفة مواردها ومقدار ما إذا أنت تقول ليش قال إلا يعني إذا تقول لا عبرة في موردها بأصالة الفساد أنت البحث إذا الاستصحاب خلاص ما يجري يقول لا لا تستعجل إلا أن معرفة مواردها ومقدار ما يترتب عليها من الآثار ومعرفة حالها عند مقابلتها أيضا لما عدا أصالة الفساد من الأصول يتوقف على بيان مدركها من الأدلة الأربعة ولا بد من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب والسنة. بعدما فرغ المصنف من الديباجة تعرض إلى ما استدل به على القاعدة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل فالدليل هي الأدلة الأربعة. وينبغي قبل الدخول في الأدلة أن يلتفت إلى أن أصالة الصحة لها معنيان. المعنى الأول أن الغير لم يصدر منه الحرام وأننا نحمل فعل الغير على الصحة بمعنى أنه لم يفعل الحرام، فإذا دار أن الذي صدر منه من عمل هل هو فعل حرام أو فعل حلال، نقول هو حلال. لا تسيء الظن بالمسلم، ابني على أن عمله صحيح، فالمراد هو الصحة التكليفية أي الحلية، ولا علاقة لذلك بمسألة ترتيب الآثار الوضع وضعي يعني الصحة الوضعية. هذا هي أصالة الصحة بالمعنى الأول. أما أصالة الصحة بالمعنى الثاني وهي المهم التي في نظر المصنف الآن البحث عنها وأدلتها، وهو أنه إذا شككنا في أن ما يصدر من الغير صحيح بالصحة الوضعية تترتب عليه الآثار، فهل نحكم عند الشك بالصحة أو لا؟ ولا علاقة لنا أن الفعل الآن حلال أم حرام، إذ مجرد أن نقول لم يفعل حراما لا يعني أن ما صدر من نرتب الآثار تعبدا عليه آثار الصحة الوضعية. ومحل البحث هو المعنى الثاني لا المعنى الأول. ولهذا سيقول المصنف أن ما استدل به على القاعدة من الكتاب والسنة محل إشكال، لأنه لا نظر للآيات والروايات إلى الصحة الوضعية، بل ناظرة إلى الصحة التكليفية، بمعنى لا تسيء الظن بالمؤمن، لا تحمل على المؤمن بأنه فعل الحرام ما لم تقطع بذلك، ابني على أن ما فعله ليس بمحرم، أي طريقة ضع أمر أخيك على أحسن. إذا اتضح ذلك فنأتي إلى الاستدلال الذي ذكروه على القاعدة، ويقع الكلام في الدليل الأول هو الكتاب. ذكر المصنف ثلاثة أدلة في المقام، ثلاثة آيات في المقام. الآية الأولى قوله تعالى وقولوا، حق الخطاب زين شيخنا هم هذه الآيات، وقولوا للناس حسنا، متقلل من شأنها لا، مهم حق الناس، هاي مسائل ابتلائية عند المجتمع. هذه الآيات زين بحثها أنه بلي أنه الشارع أعطانا أصالة الصحة، أصالة الصحة لها معنيين، فلي والمعنى الأول استفاد من كتاب وسنة، جبل تفسيراتها خط تمام، هذا بحث جيد. احسن من حكي زايد. تحكي ساعات حكي زايد ما له معنى. كيدي وذكروا رحت مره محاضره قاري ذكرت الجريده الفلانيه كيدي وذكرت الجريده وش دخل بالجرايد احنا ما ضل الا الجريده. نبي روايه عن الامام ماكو في المجلس ما في روايه عن الامام. قال العالم الفلاني كونغ هونغ وما ادري وش وهذا قال كل حكي. وبعدين النتيجه منو قال خير يا طير قال. وبعدين روايات اهل البيت علموا الناس محاسنه لو علم الناس شنو محاسن كان اتبعونا. جود راي ايه وروايه ايات والروايات وابحثها فيها منفعه الناس مو حكي من هنا مصفف من هنا هناك. العالم النفسي الفلاني والعالم الفلاني قالوا هاي قالوا هاي كذا وهاي قالوا والنتيجه بعدين قلاتهم الناس اصلا هاي المسائل. المهم قوله تعالى وقولوا للناس حسنا فنقول هذه الآية تارة نبحثها على مستوى الظهور بغض النظر عن الروايات التفسيرية وتارة نبحثها بلحاظ الروايات التفسيرية. أما إذا غضضنا النظر عن الروايات التفسيرية ونظرنا للآية فالظاهر من الآية هي مطلوبية مخاطبة الناس بالكلام الحسن وقولوا للناس حسنا. فهي الآية تدعو أنه مقتضى علاقة الإنسان مع أهل المجتمع وظيفته في مقام المخاطبة أن يخاطب الناس بالكلام الحسن الطيب وقولوا للناس حسنا. لا يواجه الناس بالكلام البذيء والكلام السيء وما شاكل ذلك التي تنفر منه الناس والطباع. هذا إذا خلينا نحن والآية. فالمراد من القول هو اللسان الكلام. وأما إذا جئنا يا شيخ يوسف للروايات التفسيرية فقد ورد في تفسير الآية في الكافي ورد أن المراد من الآية لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو. لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو. والظاهر من الحديث هو أن الإمام بلي والشارع يأمر الناس بالبناء على أن ما يصدر من الخير ابني على أنه خير. ما يصدر من الغير ابني على أنه خير. فالآية في صدد بيان أنه ما ينبغي للمسلم أنه يبني على أن الغير ما يصدر منه من أفعال وأقوال خير حتى تعلم أنه سوء وشر. فإذا صدر العمل من الغير ولا نعلم هل أن هذا العمل هو خير أو عمل شر فعليكم بعدم سوء الظن وحمله على أنه لم يفعل الشر لم يفعل الخير. فالمراد من تقولوا ليس القول اللفظي وهو البناء على مستوى الاعتقاد والعمل والظن. أي ظن بالناس خيرا اعتقادك القلبي ابني على أنه ما صدر منه خير ما لا علاقة بالمخاطبة الناس بالقول الحسن. إذن الآية بهذا التفسير ما لها بمخاطبة الناس بالكلام بالقول الحسن وإنما البناء النفساني البناء الاعتقادي البناء الظني أن تحسن الظن بالآية. لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو، فإذا علمت ما هو وتبين أنه شر يتضح لك الحال، فلا تسوء أن الظن بالغير. إذن ليس المراد من قولوا هو الله، بل البناء والظن والاعتقاد القلبي. فلا تعتقد السوء بالغير. بعض الناس هكذا أصل عنده شنو؟ السوء. لا تعتقد السوء بالغير، لا تعتقد كذا بالآخرين. وبناء على ذلك، إذ بناء على هذا التفسير، الرواية على كل حال أجنبية عن أصالة الصحة التي نبحث عنها بالمعنى الثاني، وهو أنه إذا صدر طلاق أو بيع أو صلاة على الجنازة ابني على الصحة، لا علاقة له بقولي وقولوا للناس حسنا أو لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو، فإن الرواية حينئذ أجنبية عن بحث صحة الوضع وضعية، هي تتكلم في واد آخر غير وادينا. فالرواية على كل حال، إن نظرنا شيخا التفتوا وإن شئت قلته، إن نظرنا إلى الرواية بظهورها بغض النظر عن التفسير فلا علاقة لها لا بأصالة الصحة بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، وإنما هي في مقام بيان أنه ينبغي للإنسان في مقام التلفظ ومخاطبة الناس أن يأتي بالكلام الحسن بس، لا علاقة لها لا بأصالة الصحة بالمعنى الأول وهو عدم سوء الظن بالآخرين وأنه لو فعلوا حلال أو حرام نبي أنهم حلال، ولا علاقة لها بالصحة الوضعية. نعم، إذا جئنا للروايات التفسيرية فبضميمة الروايات التفسيرية تكون ظاهرة في أصالة الصحة بالمعنى الأول، ولكن تبقى المشكلة أنها لا ظهور لها بالصحة بالمعنى الثاني. أقول ما قاله خير ومحرم طلق، ما قاله خير محرم، بالنتيجة طلاقه جامع للشرائط أو ليس جامع للشرائط، شو دخل الحديث بالمورد؟ إياين صدر منه بيع، البيع هو بحلال ما في إشكال، نتيجة البيع صحيح لا مصحيح، تعليق لا متعليق، فارسية مفارسية، إيش دخلنا لا تقول الناس إلا حسن حتى تعلموا ما هو، ما له علاقة بالمطلب. هذه هي الآية الأولى. قال ولا بد من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة. ليش قال في الجملة؟ أعم من كونه حال مسألة أصالة الصحة بالمعنى الأول أو أصالة الصحة بالمعنى الثاني المبحوث عنها، وإلا هذه الآيات الآن والروايات كلها لا علاقة لها بأصالة الصحة بالمعنى الثاني، واضح. أما الكتاب فمنه آيات، منها قوله تعالى وقولوا للناس حسنا بناء، ليش قال بناء وإلا بدون هذه بناء؟ أصلا الرواية الآية ما العلاقة لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، فليس لها علاقة بالقاعدة في الجملة أصلا، بل أجنبية بالجملة. ويقال بناء على تفسيره بما في الكافي من قوله عليه السلام لا تقولوا إلا خيرا، البناء على أن ما يصدر من الآخرين خير إلا إذا علمت أنه سوء حتى تعلموا ما هو. ولعل مبناه حينئذ مبنى تقول على إرادة الظن والاعتقاد من القول، فتدل على الاعتقاد والظن بالعمل الصادر. يقول ايش قصد من القول ولعل مبنى الحديث على إرادة الظن والاعتقاد من القول. تقولوا ماذا يعني تقولوا؟ يعني ابنوا، اعتقدوا، ظنوا. إذن تدل على الاعتقاد والظن بالعمل الصادر من الغير وأن لا نحمل العذر. أما نقول هذا هي الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قلت له مرة واحد مو زين الظن بالآخرين، إن بعض الظن، قال بعض الظن مو كل الظن. قال بعض الظن إثم، مو كل الظن إثم. والآية لا تتبع ما كان هم لارس أصول بعد، بيقول آية لا تشوفها مصداقية وصل. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يقول الشيخ إن بعض الظن إثم قطعا من هذا البعض، عند الظن نفس يعني صاحبنا شبهه، قطعا من هذا البعض ظن السوء، ظن الحرام ان الغير فعل حراما، اذ ان الظن لا يخلو اما ظن الاثم او ظن بعدم الاثم ان فلان فعل الحرام او فلان ما فعل، قطعا ان بعض الظن القدر المتيقن منه ظن السوء، ظن الاثم، ظن ان الغير فعل الحرام. إذن لا إشكال أن ظن السوء إثم أو ليس بإثم، إثم، وإلا لو لم يكن ظن السوء إثما لم يكن شيئا من الظن إثما، لأن ما عدا ظن السوء ظن الخير أو الظن لا بشرط، له لا هو خير ولا هو شر، بس إذا ظن السوء مو إثم إذا ما باقي شيء، إذا ظن السوء مؤذب قطعا ظن الخير مو إثم، ولا ظن ما ظن المحايد ليس بإثم. إذن لا إشكال أن الرواية تقول إن ظن السوء حرام، فيستفاد منها أصالة الصح، لكن بأي معنى؟ معنى الأول لا علاقة لها بالمعنى الثاني، لا تظن السوء بالآخرين، لا تقول الآخرين فعلوا ترى الحرام وارتكبوا المحرمات. أما لو فرضنا أنه الفعل، ما أقول أنه فعل الحرام، فعله صحيح أو مو صحيح، الطلاق على كل حال مباح، البيع مباح، صلاة على الجنازة خو ما ندري صحيح أو واجب كفاية بالنتيجة، هل هذا صحيح أو مو صحيح؟ ولو فرضنا أنه مو صحيح ما فعله حرام، واضح ما فعله حرام. قال فإن ظن السوء إثم، ليش قال هذه؟ ليش يفعل شماله؟ يبين بأن الرآية لقالت بعض الظن إثم، فقد يقول قال ما يشمل محل البحث، قال له القدر المتيقن من محل البحث وهو ظن السوء، فإن ظن السوء إثم، وإلا إذا ما في ظن السوء إثم لم يكن شيء من الظن إثم، ولكن قلنا غايتها كسابقتها عدم ظن السوء بالغير، لا ترتيب آثار الصحة الوضعية على المعاملة من الإيقاعات والعقود. واضح الآية الثالثة، جيب لنا آيات أخرى شيخنا شوي خرجنا عنه، قال أوفوا بالعقود إذا صدر عقد من شخصين وشككنا هل أن هذا الفعل صحيح فنرتب آثار الصحة عليه أو ليس بصحيح حتى نرتب آثار البطلان، فنتمسك بالعمومات، أحل الله البيعة، أوفوا بالعقود، هذا عقد مقتضى أوفوا بالعقود اللزوم والصح والصحة، وقد تمسك نعم بلي قبل قد تمسك ولم يخرج من عموم الآيات الدالة على الصحة واللزوم إلا ما علم فساده كالطلاق بغير اسم الفاعل، كالطلاق بكذا، إذا علمت الفساد لا يشمله أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراضي، لا تأكلوا إلا أن تكون تجارة عن تراضي، إذا أحرزت وعلمت أن هذا فاسد خرج، أما إذا لم تحرز أن هذا فاسد أو لا يشمله دليل أحل الله البيع أوفوا بالعقود، تجارة عن تراضي يجوز، ما دام تجارة عن تراض أحرزت التجارة عن تراض يحل لك أكل المال، إلا إذا أحرزت أنه غير جامع، ليش؟ الشك. ففي حالة الشك ما لم تحرز المخصص وهو أن هذا فاسد تتمسك بأوفو بال أحل الله البيع، يجوز أكل المال لأن تجارة عن تراض. وقد استدل بهذه الآية عند الشك في كون المعاملة صحيحة أو لا المحقق الثاني، حيث إنه طرح هذا الفرع: لو فرضنا بأنه الراهن باع العين المرهونة وحصل عندنا التداعي والنزاع، فقال المرتهن المالك بأنه لم أأذن لك في بيع العين المرهونة، ويشترط في صحة بيع الراهن للعين المرهونة إذن المرتهن، فالمرتهن المالك للعين قال أنا ما أذنت لك، فالمعاملة فاسدة. وقال الراهن بل أذنت لي فالمعاملة صحيحة. فبالنتيجة نشك أن المعاملة التي أوقعها الراهن مع المشتري مثلا عندما باع العين المرهونة هل هي معاملة صحيحة أو غير صحيحة، فهذا شك في صحة العمل الصادر من الغير، فهل هو صحيح بحيث نرتب آثار الصحة الوضعية أو لا؟ قال المحقق بل صحيح، ودليلنا أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، هذا العقد الذي صدر عقد عن تراض، فهو سبب محلل للعقد، لا تأكل إلا أن تكون تجارة. هذا بيع مبيع، بيع أحل الله البيع، عقد لو ما عقد أوفوا، ولا نرفع اليد عن ذلك إلا إذا أحرزنا الفساد. وهذه الآية حينئذ تنفعنا يا شيخنا لإثبات أصالة الصحبة بالمعنى الثاني. فماذا تقول يا شيخنا؟ هل حشاي حليوة لم حليوة؟ خلنا نشوف. منه ما في العمل واحد، عمل وهو البيع الذي صدر من الراهن، بعد ما عندي عمل آخر.
الراهن يقول أنا لم أعذن المرتهن.
بدري بس ما في الآن إحنا وش اللي يهمنا في أصالة الصحة نحط إيدنا على ما هو موضوع الأثر. موضوع الأثر هو الإيقاع أو العقد، فنحط إيدنا على هالبيع، هذا البيع هل في النتيجة صحيح أو مصحيح؟ البائع أبلي المرتهن يدعي الفساد صحيح، يقول أنا ما أذنت إليك فالبيع فاسد، والراهن يدعي لا 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 المرتهن له المالك، يعني المرتهن الذي جعل الذي أعطى العين المرهونة إلى الراهن، واضح؟ فالمرتهن المالك يقول أنا ما أذنت للراهن أن يبيع داري فالبيع فاسد، الراهن يقول أنت أذنت لي فالبيع صحيح. فبالنتيجة نقول يا أيها المرتهن نبي نصدق بس ما نقدر، لأن عندنا أصالة الصحة، حيث إننا نشك هل أن المعاملة صحيحة أو لا. الأصل هو صحة المعاملة تشبثا بأوفو بالعقود، أحل الله البيع، فيكون القول قول الراهن. ولهذا سيأتي اشتهر عندهم التمسك بأصالة الصحة في موارد التداعي، وأن من يكون كلامه موافق للصحة يقول الأصل معه، واضح؟ ومن يدعي الفساد يقول الأصل ما يدعيه على خلاف الأصل، فيحتاج إلى البين بينه. وهذا سيأتي بأن اشتهر عندهم، يقول الشيخ هذه القاعدة. بس الآن غرضنا الآية أوفوا بالعقود، أحل الله البيع. قال ومنها قوله تعالى أوفوا بالعقود، بناء على أن الخارج من عمومه ليس إلا ما علم فساده، وبالتالي ما لم يعلم فساده داخل في الآية، فنحكم بالصحة واللزوم لأنه المتيقن من الخارج، لأنه المتيقن له لأن ما علم فساده المتيقن من الخارج. وكذا قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذه تجارة عن تراض، الراهن وذاك عن تراض متراضي، لأنما نشك في شرط هل هناك إذن أو لا يوجد، نقول متى ما حصلت تجارة عن تراض فكلوا أموالكم، يعني معاملة صحيح صحيحة. من هو الذي ذكر هذا الاستدلال في خانة؟ استدلال غريب. قال لا، والاستدلال به يظهر من المحقق الثاني. لا تستغرب شيخنا، مو وين تمسك به، في وين شيخنا هذا؟ قال بل يعطيك الموضوع، روح راجع، حيث تمسك في مسألة بيع الراهن. إذا الراهن باع العين المرهونة، والذي العين المرهونة من كل من؟ للمر المرتهن المالك. قال حيث تمسك في مسألة بيع الراهن مدعيا، لو ادعى ماذا؟ لو ادعى الراهن بسبق إذن المرتهن وأنكر المرتهن، وش قال؟ أطلع عبارة خل نتأكد. قال بأن الأصل صحة البيع، ومن كان كلامه موافقا للأصل فالقول قوله مع يمين مع يمينه لأنه منكر. شنو هو الأصل صحة؟ قال فلأن الأصل صحة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد، لكن لا يخفى ما فيه من الضعف، وأضعف منه دعوى دلالة الآيتين الأوليتين. خب الآية واضحة أجنبية عن محلل، إنزين هالآية ليش شيخنا ضعيفة؟ أحسن، نقول بأنه ما دل على الصحة واللزوم وردت عليه مقيدات منفصلة، بأنه بيع ما لا يملك باطل حتى يأذن المالك، بيع الربا باطل، بيع التعليق باطل، بيع الطلاق بغير العربية باطل، الطلاق باسم بغير اسم الفاعل باطل، كل هذه ما شاء الله تقييدات. ومقتضى ورود التقييدات المنفصلة أو المتصلة تقيد موضوع الصحة بعدم هذه الأمور. إذن وش يصير موضوع الصحة شيخنا؟ موضوع الصحة مو بس عقد، عقد على عين مأذون فيها من قبل المالك له ولاية على العقد، إن كان هو المالك فبها، إن لم يكن مالك مأذون من قبل المالك. فنأتي إلى الفرع الذي ذكره المحقق الثاني، إذا شككنا أن هذا البيع هل هو مع إذن المالك أو لا، التشبث بأوفو بالعقود شبهتان مصداقية، إذ لعله مصداق للمنفصل وهو أنه البيع الصادر ممن لا ولاية، بيع فضولي، فالتشبث بأوفو بالعقود من الواضح شبهة مص. إذن كل مورد حصل عندنا الشك في هذا العقد سيكون شبهة مص مصداقية، فلا يصح التمسك بأوفو بالعقود عند الشك، لأنه التمسك بأوفو بالعقود إذا أحرزنا أن هذا العقد الذي صدر عقد مصداق للآية، مصداق لما هو عقد جامع للشرائع، فتصح التمسك بأوفو بالعقود. أما إذا كانت تشك هل أنه هذا، أنا أدري من الخارج أن الطلاق بالفارسية باطل وأن الطلاق بالعربية هو الصحيح، وما أريد الطلاق اللي صادر بالفارسية، هل أقول الطلاق بيد من أخذ بالساق؟ هل أقول بأنه الطلاق الذي صدر نتمسك بما دل على نفوذ الطلاق؟ هل يصح؟ لا يصح، واضح. إذا لا بد أن تحرز أن هذا الذي تشك به مصداق إلى هذه الآية بما فيها من مخصصات. إذا ما تستفيد من الآية عجل؟ ها؟ إذا شككنا أن أوفوا بالعقود على نحو الشبهة الحكمية ورد عليها مخصص زائد. لو شككنا هل يشترط في العقد شنو؟ هل يشترط العربية أو لا؟ نقول إذا شككت في التقييد الزائد فإن العقد الفاقد للعربية عقد فيشمله أوفوا بالعقود. يعني أمر الشبهة حكمية. فإذا دار أمر الشرائط بين الأقل والأكثر نتشبث بأوفوا بالعقود لنفي الشرطية الزائدة. أما إذا أحرزنا أن أوفوا بالعقود مقيد بقيود وشككنا على نحو الشبهة الموضوعية صارت شبهة مصداق، لا يصح. إذا ما يصح التمسك بأوفوا بالعقود في موارد الشبهة المصداق، في موارد الشبهة الموضوع. نعم في موارد الشبهة الحكمية صح ولا يصح؟ يصح، يصح. البراءة ما لها معنى في المعاملة؟ شنو معاملة براءة؟ مو تكليف، هو صح وفساد. فلا علاقة لنا بمسألة البراءة. براءة شنو؟ مو شك في التكليف، ما في حرام، ما في استحقاق عقوبة. فإن المورد من موارد التشبث بالإطلاق، إذا ما أمكن التمسك بالإطلاق تتمسك بأصالة الفساد في المعاملة. هذا تمام الكلام في الآيات. نأتي إلى السنة. وأما الدليل الثاني وهو السنة فنفس الإشكالات التي أوردناها على الاستدلال بالكتاب تأتي على السنة، والإشكال في كلمة واحدة أن هذه الروايات أجنبية عن أصالة الصحة بالمعنى الثاني، أي ترتيب الآثار الوضعية والبناء على الصحة الوضعية عند الشك في المعاملة أو الإيقاعات وما شاكل ذلك. فإن منظور هذه الروايات أنه إذا صدر عمل من مسلمين ابني على ما فعل الحرام، فلو رأيناه من بعيد يرفع يده ويؤشر هل يسب ففعل حرام أو أنه يسلم علينا، نقول ما فعل الحرام. لكن لا يقال أنه سلم علينا ويترتب أثر حينئذ علي وهو أثر وضعي وهو تنقح موضوع وجوب رد السلام، ما له علاقة الآية. أو رأينا شخص يجري معاملة ولا نعلم أنها المعاملة ربوية أو معاملة غير ربوية، فلو كانت ربوية فهي محرمة وفاسدة، أما لو كانت غير ربوية فهي ما فعل الحرام وصحيحة. هذه الآية تقول فقط ما فعل الحرام، ما صدر منه الربا المحرم، ولكن لا تقول صدر منه المعاملة غير الربوية الصحيحة التي هي موضوع للصحة. إذن الآيات لا علاقة لها بمعنى وهي الصحة الوضعية، وإنما إشارة إلى مسألة أخلاقية وهو أنه يحرم أو لا ينبغي على الخلاف في الاستظهارات عندهم حمل المسلم على السوء وظن السوء، فإنه أمر محرم أو مرجوح عند الشارع. قال وأما السنة فمنها ما في الكافي عن الأمير عليه السلام ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عن أو يقلبك عن، عندكم شو أنتم التشكيل؟ يقلبك عن يقلبك الظهر، أنا عندهم يقل. المهم ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير سبيلا. واضح؟ قلنا هذه الرواية ما لها علاقة ببحثنا أصالة الصحة بالمعنى الثاني، وإنما تقول لا تظن السوء بالخير، احمل أخيك على أحسنه، إذا ما وجدت محملها تتبرع لي بمحامل. واضح؟ ومنها قول الصادق عليه السلام لمحمد بن الفاضل: يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، حتى لو شفته شنو كذب يعني، لا 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 تتغاضى تغاضى تغاضى عن أخيك المؤمن، أو احمله على الاشتباه ما صدر منه حرام، يعتقد بأنه مقتضى تكليفه الشيء يتكلم عليه، خليه يتكلم على رابطه، فلا تظن بأخيك سوء هالدرجة شيخنا، تقول احملها على محمل لأنه يعتقد أنها لوظيفة معذور يوم القيامة إن شاء الله، مو تسمع يقول احجي أو ما سمعت بعد ينقلون لك كلام ويبدأ التشتير والأخذ والرد فيه. فاضح؟ لا أقول لا إن شاء الله، إذا قدر الواحد صعب صعبة على إذا جت لناس صعبة صح صعبة، يقول لك هذا فلان يتكلم عليه فلان كذي فلان كذي، قل بلي معذور مشتبه عنده شوية مصداقية، يمكن أنا في الواقع بعد كذلك ما أدري والله العالم، نسأل الله حسن الخاتمة. خب، كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك 50 قسامة، يعني جاءت نفر عادل لأن القسامة بينة والبينة 2 50 قسامة يعني 100 شاهد عادل عادل أزمن هذه بعد، فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال وقال، احتلقوا هاكو قالوا 50 قسامة عندك انت قلت، قال لم أقل، قال فصدقه وكذبهم. شو يعني صدقه وكذبهم؟ يعني في مقام العمل لا تبني على أنه قال، حتى لو تدري في الواقع أنه قال، إذ ليس المؤمن كذبهم يعني اتهمهم بالكذب ورتب آثار أنهم أنهم يكذبون، وإلا لو كانت المراد من الرواية الصحة بمعنى التي نبحث عنها. أصل المشكلة شيخنا إذا نقلوا أنه هذا قذفني أكذب القسامة، وإذا كذبت القسامة يثبت الحد عليها لأن هؤلاء كاذبين، وإذا كذب القسامة في موارد موجب الحد يثبت عليهم الحد. لا، مو المراد هذا المعنى، المراد بأنه إذا ابني على أنه ما صدر منه في الواقع، نزل ما صدر منزلة العلو، حتى لو كنت تقطع أنه صدر لا ترتب عليه الآثار، وكذب هؤلاء على مستوى الظاهر يعني في مقام العمل لا ترتب أثرا على إخباراتهم. واضح؟ كذبهم يعني لا ترتب أثرا على مستوى الظاهر، ونزل أن الواقع ما أخبر بك أخوك المؤمن كذب سمعك وبصرك، أزيب عمل 50 قسامة. واضح؟ 50 بين القسامة بينة شاهدين، لا قسامة بينة شيخنا، راجع البحث في الحدود، القسامة هي البينة، أتت قسامة يعني بينة، مو 50 رجل 100 رجل. إيه بل يراجع. قال ومنها ما ورد، نعم ولهذا سيأتي بعدين، ومما يؤيد ما ذكرنا جمع الإمام في رواية محمد بن الفاضل بين تكذيب 50 أعني البينة العادلة. واضح؟ 50 بينة عادلة، 50 بينة عادلة يعني شنو؟ يعني 100 شخص. واضح؟ 100 رجل. ومنها ما ورد مستفيضا أن إن المؤمن لا يتهم أخاه، وأنه إذا اتهم أخاه إن ماث ذابه، ذاب إن ماث ذابه، ذاب إن ماث الإيمان في قلبه كنمياث الملح في الماء. عجيب وضع الرواية هذه، مجد أنت تتهم المؤمن يذوب الإيمان في القلب، هل تعت عليه وسوت عليه وجاءت وصليت صلاة الليل وتصدق صار إيمان، بس بمجرد اتهام أخوك المؤمن ينذاب الإيمان، كتشوفه كنمياث الملح في الماء. وإن من اتهم أخاه فلا حرمة بينهما، وأن من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون مطرود من رحمة الله، إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على هذه المضامين أو ما يقرب منها. هذا ولكن الإنصاف عدم دلالة هذه الأخبار إلا على أنه لا بد من أن يحمل ما يصدر عن الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل، ولا يحمله على الوجه القبيح عند الفاعل. يعني ما تقول عند الفاعل هكذا، الفاعل يعلم أن هذا حرام وفعله، لا 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 لا، تقول الفاعل لا يعلم أنه حرام، وإن علمت أني أنا أعلم أنه حرام، بس الفاعل ما علم أنه حرام، ولهذا صدر منه الاشتباهان، خطأان، نسيانان، غفلتان، تكليفان، جهلا مركبان، على راحتك انت بعرضت بهذه القضية واضح. فبل لا بد من أن يحمل ما يصدر عن الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل، ولا يحمله على الوجه القبيح عنده، وهذا غير ما نحن بصدده. فإنه إذا فرض دوران العقد الصادر منه بين كونه صحيحا أو فاسدا، لا على وجه قبيح، البيع ما نقول صحيح أو فاسد، هل البيع بالعربية أو البيع بالفارسية؟ وأنا أبني أن البيع بالفارسية باطل، مش دخل أن هذا صحيح، لو ضع أمر أخيك على أحسنه، وينماث الإيمان مني كمياثل ملحف الماء، واضح هذا ما ناظر إلى الرواية، مناظرة إلى الصحة والفساد الواضح، لأنه على كل تقدير هو حلال ما فعل الحرام. قال بل فرضنا الأمرين في حقه مباحا، كبيع الراهن كما بينا قبل قليل هذا المثال، كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا. لو فرضنا أن الراهن باع العين المرتهنة بعدما رجع عن الإذن واقعا ولم يصله الخبر، حتى قد تصرف في مال الغير، وفي موارد الإذن متى ما رفع متى ما لم يأذن واقعا لا تصح المعاملة. فدار الأمر بين أن الراهن باع بعد رجوع المرتهن عن الإذن أو قبل الرجوع حتى يكون صحيح، فإن الحكم بأصالة عدم ترتب الأثار، يعني بيع فاسد استصحاب الفساد وما نحكم بالصحة الوضعية، لا يوجب خروجا عن الأخبار المتقدمة الآمرة بحسن الظن بالمؤمن في المقام، لأن هذا ما ينافي حسن الظن بالمؤمن، خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن. ليش فعل غير المؤمن؟ لأن الأخبار هل قرأنا ناظرة إلى المؤمن، مع أن أصالة الصحة التي نبحث عنها الصحة الوضعية مو مختصة بالمؤمن. يقول خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن، فالروايات التي قرأناها أجنبية ما لها علاقة، أو فعل المؤمن، هذا عطف على فعل، إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن، أو إذا كان المشكوك فعل المؤمن الذي يعتقد بصحة ما هو الفاسد عند الحامل. أنا الذي أريد أحمل فعل الغير عندي فاسد، لكن عند هذا صحيح، هل هذا ينافي الروايات؟ لو بنيت على أنه الذي صدر منه بل ليس صحيحا وما رتبت آثار الصحة، وإن كان عند الفاعل عنده صحيح، هل هذا يتنافى مع الروايات؟ ضع أمر أخيك على أحسن ولا تقول في الناس كذا، هل لها علاقة بالروايات؟ هل تتنافى مع الروايات؟ متى تتنافى؟ يمكن لو كان هذا يرى فاسد الفاعل وأنت تحمله على أنه شنو فاسد، هذا مشكل. تقول دار أمر الفعل بين أن ما صدر منه ما يعتقد بفساده هو أو ما يعتقد بصحته هو، فقد يقال حمله على فساد، وأن ما صدر منه ما هو الفاسد عنده قد يقال تتنافى مع الرواية. أما إذا كان الفعل هو صحيح عنده، هو أنا أدري أنه يصح الطلاق بالفارسية، فما أدري هالطلاق اللي صدر منه ما هو صحيح عنده بالفارسية الذي هو فاسد عندي، أو طلق بالعربية. هل لو عملته على الطلاق بالفارسية وبالتالي أنا بالنسبة لي الطلاق ما حصل، هل معنى أنه هذا يتنافى مع الروايات؟ لا يتنافى مع الروايات، واضح. قال خصوصا، بل خصوصا يعني أن ما في خروج عن الروايات، لا يحصل خروج عن الروايات، خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن، فما في خصوص، لأن فعل غير الخارج تخصص عن الروايات، أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحة، صحة ما هو؟ ما هو الفاسد عند الحامل. فأنا الذي أحمل فعل الغير على الصحة، أنا عندي فاسد وهو عنده صحيح. ولهذا سيأتينا تنبيه مهم، هل أصالة الصحة تجري في المورد؟ لو فرضنا أننا شككنا أن الفعل الذي صدر من الغير جامع للشرط، ولكن هذا الذي أنت تقول غير جامع صحيح عند الفاعل، كما يرى أن الطلاق بالفارسية يصح، فشككت هل طلق بالفارسية ما هو صحيح عنده أو ما طلق، سيأتيني هل المدار على الصحة عند الحامل أو الصحة عند الفاعل. ثم لو فرضنا أنه يلزم من، جايب هل شرحته أنت، ألم تقل أن الرواية ناظرة إلى الحرام وعدم الحرام؟ إنزين لو فرضنا أنه حصلت ملازمة في مورد بين الحيثيتين، فأنا ما أدري هل المعاملة التي صدرت من فلان معاملة صحيحة أو فاسدة، ومنشأ التردد الحرمة وعدم الحرمة، هل صدر منه المعاملة الربوية المحرمة فتفسد، أو صدرت منه المعاملة غير الربوية فتصح، فهل يصح تطبيق هذه الرواية احمل أمر أخيك على أحسن، وبالتالي ما صدر منه الحرام ما صدر منه الربا إذا صدرت المعاملة صحيحة، هل يصح؟ يقول لا، غاية ما يستفاد ما فعل الحرام، أما أنه فعل ما هو موضوع للصحة لا يستفاد منها ذلك الروايات، بل التفكيك تفكيك، نعم الرواية تقول ما فعل الحرام، أما أنه فعل المعاملة الصحيحة وتترتب آثار الصحة لا، نظر اللي يرفع يده من بعيد، هل صدر منه الحرام أو صدر منه ما هو موضوع في لي وهو وجوب رد السلام، وما صدر منه الحرام. قال ثم لو فرضنا أنه يلزم من الحسن ترتيب الآثار كالمعاملة غير الربوية، ومن القبيح عدم الترتيب كالمعاملة المرددة بين الربوية وغيرها، فإذا هي ربا هي حرام ولا يترتب عليها أثر، إن لم تكن ربا فهي حلال ويترتب عليها الأثر. يقول الشيخ العظام لم يلزم من الحمل على الحسن بمقتضى تلك الأخبار الحكم بترتيب الآثار، فقط هي تعمل ما صدر منه حرام بس، لأن مفادها الحكم بصفة الحسن في فعل المؤمن بمعنى عدم الجرح في فعله ما فعل حرام، لا ترتيب جميع آثار ذلك الفعل الحسن. ألا ترى أنه لو دار الأمر بين كون الكلام المسموع من مؤمن بعيد سلاما أو تحية، تحية غير سلام، صبحك الله بالخير، إذا سلام يجب رد، إذا صبحك الله بالخير ما يجب، أو أنه شتم فهو فعل حرام، لم يلزم من الحمل على الحسن وجوب رد السلام. واضح، كان الأولى أن يجب تحية حتى يتمحض البحث في الواجب وعدم الواجب، إذا كان حرام ما يجب عليه، إذا كان محرم يجب حتى يصير مثل المعاملة الربوية. ومما يؤيد ما ذكرنا، هي ما ذكرنا أن الرواية ما تدل على ترتيب الآثار، وإنما عدم قدح الفعل بس، ما تدل على ترتيب الآثار. ومما يؤيد ما ذكرنا جمع الإمام عليه السلام في رواية محمد بن الفاضل بين تكذيب 50 قسامة أعني البينة العادلة، 50 100 شخص عادل، وتصديق الأخ المؤمن. هي مشكلة الرواية يقول لك إلى الرواية ناظرة إلى ترتيب الآثار، فإنه يلزم من ذلك أن هذه القسامة التي جاءت ثبت رتب آثار أنها كذبة، كذبت 500 مؤمن، بل أن مقتضى الصناعة مقتضى حكم الشارع إذا كان ناظر إلى ذلك كيف يقدم مؤمنا على 100 مؤمن؟ إذن الروايات مناظرة إلى هذا المعنى، ناظرة إلى معنى سلوكي أخلاقي في المجتمع، أي ابني على أنه هو صادق فيما يقول واقعا، وأنه لم يصدر منه الشتم واقعا أو القذف، وقل له كلامك موافق للواقع، قل لك ترى كلامك صحيح موافق للواقع، وأن تلك البينة مشتبهة اشتبهت وقعت في شبهة، تصورت أن الذي قلته شنو قذف وأنت قلت الكلام الحسن. قال فإنه مما لا يمكن هذا الجامع إلا بحمل تصديق المؤمن على الحكم، حكم أنه مطابق للواقع، المستلزم لتكذيب القسمة ظاهرا، ها وش يعني التكذيب؟ يعني إخبارها غير موافق للواقع، يسمونه كذب شنو؟ كذب خبري لا كذب مخبري، واضح؟ الخبر غير مطابق للواقع مش تبهين، المستلزم لتكذيب القسمة، شيخ التكذيب يقول ليس التكذيب بمعنى أن تقول كاذبين، ولا أنهم خلاف حمل أخيك على أحسنه، بمعنى المخالفة، حيث من الكذب المخبري، بمعنى المخالفة للواقع مع الحكم بصدقهم في اعتقادهم. لا تقول فعلوا الحرام واتهموا المؤمن، قل لما صدر منهم الحرام اعتقادهم كان أنه صدر منه الشتم، وهم مخطئين في الاعتقاد. ليش لماذا أنت تصر شيخنا أن تكذيب القسمة بمعنى المخالفة للواقع مع الحكم بصدقهم؟ يقول لأنهم أولى بحسن الظن بهم من المؤمن الواحد، 100 شخص تحمل أنهم كاذبين يعني كاذبين واقعا؟ لا، فالمراد من تكذيب السمع والبصار تكذيبهما بما يفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القرب، كما إذا ترى شخصا ظاهر الصحة يشرب الخمر، هي مو صحيحة الآن، خلنا نقرأها فيها شدبة، كما إذا ترى شخصا ظاهر الصحة يشرب الخمر في مجلس يظن أنه مجلس الشور، الظاهر أنه إذا ترى شخصا بل ظاهر الصحة يشرب الشيء في مجلس يظن أنه مجلس الشرب، وتردد أن الذي يشربه خمر أو ليس بخمر، فابني على أنه ما شرب الخمر، مو أنه قاعد يشرب الخمر، ظاهر أنه يشرب الخمر يعني مو خمر، واضح؟ خب، ولهذا لو عبر أنه إذا ترى شخصا ظاهر الصحة يشرب شنو شيئا في مجلس يظن أنه مجلس الشرب، وكيف كان، كيف نفسر رواية محمد بن الفاضل، شنو يعني، ما هو المراد أنه فصدقه وكذبهم بغض النظر الآن، يقول فكيف كان فعدم وفاء الأخبار بما نحن بصدده، أي صدده ترتيب الآثار، أوضح من أن يحتاج إلى البيان حتى المرسل الأول، واضح شيخنا أي مرسل الأول، بلي ضع أمر أخيك على أحسنه بقرينة ذكر الأخ، إذ لو كانت الرواية ناظرة إلى أصالة الصحب المعنى الثاني ما العلاقة الأخوة، إذن هذه الأخوة ناظرة إلى الأخوة الإيمان الإيمانية من حيث أنه أخان، إذن قوله أخ يعني المناسب هو حمله على عدم القبح بما هو أخان ولا علاقة له في ترتيب الآثار، فإن الأخوة الإيمانية ما رتب آثار الصح الصحة، وقوله لا تظنن ظن الخبر، ومما يؤيد ما ذكرنا أيضا، هذا الوقت انتهى، ما هو ما ذكرنا أن الأخبار ناظرة إلى عدم حمله على السوء، مو أنه المراد منه شو ترتيب الآثار، ما ورد في غير واحد من الروايات من عدم جواز الوثوق بالمؤمن كل الوثوق. شنو يعني عدم الوثوق بالمؤمن كثر؟ يعني لا ترتب عليها أخبار وآثار الواقع من حيث الآثار العامة لا ترتب. لو قال لك شخص بأنه فلان فعل كذا وكذا ابني على أنه بلي ابني على أنه ما فعل الحرام، لكن مترتب عليهم آثار الواقع. فالروايات هذه شاهد على أنه مناظرة إلى مسألة ترتيب الآثار. واضح إن شاء الله. لا ترتب على آثار الواقع أصلا، بس يقول ما فعل حرام، ما فعل حرام. أما أنه الذي فعله هو الواقع بحيث هم نرتب آثار الواقع عليه إذا اقتضى سلوكا عمليا، لا. الآن بشوف الروايات. ومما يؤيد ما ذكرنا أي أن الأخبار ناظرة إلى عدم حمله على السوء والحرام لا ترتيب آثار الواقع. غير واحد من الروايات من عدم جواز الوثوق بالمؤمن. كيف نجمع بين الروايات؟ ها كيف تقول لا تثق بالمؤمن كل الوثوق؟ لا تثق بكل وثق بالحق ترتيب الآثار الخارجية العملية. واضح. قال مثل رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله: لا تثقن بأخيك كل الثقة، فإن صرعة الاسترسال لا تستقال. ما معنى صرعة الاسترسال؟ صرعة الركون والاطمئنان بحيث ترتب الآثار العملية لا تستقال. صرع الوقوع على الأرض وهو كناية عن التألم والندم. واضح للرواية. الصرع بمعنى الوقوع على الأرض وهو كناية عن التألم والندم. الاسترسال هو الركون والاطمئنان. انت خلك على حذر يا شيخنا، بين بين، لا تقول فعل حرام ولا تقول بترتب آثار الصحة الذي يقوله هو الواقع ونرتب آثار الواقع. لا، بين وبين، بين وبين. نعم. وما في نهج البلاغة إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله، إذا استولى ثم أساء رجل الظن برجل لم يظهر منه خزية فقد ظلم، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله ثم أحسن رجل الظن برجل فقد غرر أو غرر، إن غرر نفسه أو غرر أو غرر له. إذا أمارات الفساد موجودة، نعم لا تقل فعل حرام، ولكن هم لا ترتب على ما يقوله المؤمن أيضا آثار صحة الوقت، وترتب آثار وتنجر حول إخباراته. وفي معنى قول أبي الحسن عليه السلام في رواية محمد بن هارون الجلاب: إذا كان الجور أغلب من الحق لا يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف الخير منه، حتى يعرف ذلك. شو تجعل هذه الروايات بين الروايات السابقة؟ تضح بعد الروايات السابقة ناظر إلى أنه لا تظن أنه فعل حرام، هنا نظر إلى الظن العملي بحيث ترتب الآثار. هناك الظن البنائي القلبي، وفرق بين الظن البنائي القلبي وبين الظن الذي هو ظن بلحاظ مقام العمل في مقام العمل إلى غير ذلك مما يجده المتتبع. فإن الجمع بينهما وبين الأخبار المتقدمة يحصل بأن يراد من الأخبار تلك ترك ترتيب آثار التهمة والحمل على الوجه الحسن. والحمل يعني المترك، تعطفون على الترك، ترك الترتيب والحمل على الوجه الحسن من حيث مجرد الحسن، ما فعل حرام ظاهرا، ما فعل حرام، والتوقف فيه من حيث ترتيب سائر الآثار. ويشهد لما ويشهد له ما ورد من أن المؤمن لا يخلو عن ثلاث. مرت علينا هذه الرواية في بحث البراءة: بل الظن والحسد والطيرة، فإذا حسدت فلا تبغي تجور، وإذا ظننت فلا تحقق. واضح. الظن في القلب أتحقق لا تجب الفاس، وإذا تطيرت فامضي. هذا تمام الكلام في الكتاب، في أدلة الكتاب والسنة. ما تم يأتي الأدلة الأخرى. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.